ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنه من حسن الطالع أن يكون تفسير هذه الآية الكريمة مع أول ليلة من ليالي رمضان. أفلا يتدبرون القرآن؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات في النهار من أجلك فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي قد منعته النوم في الليل من أجلك فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. فالصيام والقرآن مقترنان. وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالآية الكريمة في سورة النساء تقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المتوقع من المسلم مع القرآن الكريم أن يتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ في هذه الآية حض على أن نتدبر القرآن. قال العلماء في معنى التدبر: هو النظر في إدبار الأمور وعواقبها. وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليها، وفي عاقبة العامل به والمخالف له. لا تنسوا أيها الإخوة، من مطلع سورة الفاتحة المسلمون قالوا: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. والآن رب العالمين يقول لهم: الصراط المستقيم موجود في هذا القرآن، لكن متوقع منكم أن تتدبروا هذا القرآن، أن تنظروا في عواقب الكلام، أن تنظروا في عاقبة من ينضبط بأمر الله تعالى، أن تنظروا في عاقبة من يخالف أمر الله تعالى. والمعنى المطلوب والله أعلم أن المطلوب من قارئ القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية. وهلأ لا تنسوا يا أخوان، نحن في رمضان وكل منا سيبدأ قراءة جديدة للقرآن الكريم. المطلوب منك لا أن تقرأ قراءة الهذرمة بحيث أنك تنتظر آخر الصحيفة وتنتظر آخر الجزء وتنتظر آخر الختمة. أفلا يتدبرون القرآن؟ المطلوب منك أن تقرأ الكلمة وأن تفهم معنى الكلمة القرآنية، ثم تفهم معنى الآية، ثم تقيس نفسك مع هذه الآية إن عملت بها أو إن لم تعمل، ثم تحمل نفسك على أن تعمل ما استطعت لذلك سبيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي هذا الدرس سأعرض عليكم صوراً من تدبر القرآن، ومعينات على تدبر القرآن ومعيقات لتدبر القرآن، ثم سنخرج بفائدة عملية نمشي بها جميعا إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل، ولعلك إذا تدربت عليها في شهر رمضان تصير عادتك وديدنك في سائر الشهور. المعنى المطلوب من التدبر، المطلوب من قارئ القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية، ثم يفهم المعنى المراد من الآية أو الآيات، ثم يعرض نفسه على ما قال القرآن الكريم لينظر هل عمل أم أنه لم يعمل، ثم يحمل نفسه على أن يجتهد في العمل ما استطاع لذلك سبيلا. هذا معنى أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن يحضك على أن تتدبره. وفي صور تدبر القرآن في قصص السلف السابقين والحاضرين الكثير الكثير، من ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يعلمه، فعلمه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا بلغ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال الرجل حسبي، حاجة أكثر من هيك لا أستطيع، قرأ عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الرجل قال بكفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه قد فقه، حاجته تكفيه هذه الآية، لقد أصابه تدبر وفهم كبير للقرآن الكريم. الذي حدث فيما يظهر أن هذا الرجل قرأ الكلمة القرآنية وفهم الكلمة القرآنية وفهم المراد من الآية القرآنية وقاس نفسه مع هذه الآية ورأى أنه إن طبق هذه الآية وحدها ستكفيه طيلة عمره، فقال حسبي. هذا هو التدبر يا أخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى فعله هذا، لأن الآية تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مو الذرة، كان من زمان يقولون لا يوجد شيء أصغر من الذرة، لكن اليوم كما تعلمون العلم علم بأن هناك لهذه الذرة أجزاء، وفيه الكترونات وفيه نواة وفي أجزاء لهذه الذرة، فالله عز وجل يقول لك كانوا يقولون الذرة، إذا أنت كنت تكنس أرضك في غرفتك وأشعة الشمس دخلت إلى هذه الغرفة من النافذة، فهذا الغبار الذي تراه بعينك هذه هي الذرات، لكن الآن العلم اكتشف أن الذرة هي أصغر من هذا بكثير. ورب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة. سيدنا عائشة مرة جاءها سائل فكانت تأكل عنبا فأعطته من العنب، فقالوا لها يعني يا سيدنا عائشة هل هيك عنبة؟ قالت أما سمعتم قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كم ذرة في هذه العنبة؟ المراد أيها الإخوة في التدبر أن تقرأ الآية تفهم الكلمة ثم تفهم الآية ثم تقيس نفسك مع هذه الآية ثم تحمل نفسك على أن تعمل بما سمعته في الآية. مثل هذا الحديث روي عن رجال آخرين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد بإسناده عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. هذه الآية الواحدة تكفيني. وعلى التحقيق يا أخوان كلمة من حضرة الله تعالى والله تكفيك في حياتك كلها وتسعدك في حياتك وفي آخرتك، بس عليك أنت أن تتوجه بكلك بقلبك وبعقلك، هلأ حنشوف مما يعينك على التدبر، حتى يفتح عليك في فهم آية، حتى يفتح عليك في فهم سورة، حتى يفتح عليك في فهم كلمة قرآنية، فتتحول إلى تدبر وتتحول إلى عمل وتتحول إلى مسيرة حياة. في سنن ابن ماجه بإسناده سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا من الساعة 11 بالليل للساعة 4 الصبح يعيد ويكرر هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها حتى أصبح. ولماذا يردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ يريد أن يتدبر معانيها، وما كثرة الترداد إلا لطلب التدبر وطلب التفكر وطلب المناجاة. ومسألة أن يقوم إنسان بآية واحدة ليلة هذه كثيرة في قصص السلف. ذكروا عن تميم الداري أنه قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن يرددها ويبكي، ثم يركع عندها ويسجد، ثم يعود إليها ويقرأها ويبكي، ثم يركع عندها ويسجد. وهي قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هو خايف تميم الداري أنه هو يكون من الذين اجترحوا السيئات، والله عز وجل عم بيقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هل يظن الذين فعلوا المعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال يعيد هذه الآية ويقرأها، يعيد هذه الآية ويقرأها، يعيد هذه الآية ويقرأها ويبكي طيلة ليله. كثرة الترداد وكثرة التكرار ليطلب التدبر والفهم والانتفاع من الآية. في أخبار مكة سمعت ابن أبي عمر يقول عن رجل من أهل مكة قال: صليت العشاء الآخرة في المسجد الحرام وجلست فيه طويلا، فإذا أنا برجل قائم يصلي وهو يردد هذه الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يرددها ويبكي. الله عم بيقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. النجوى الوشوشة، مفكر الوشوشة اللي بينك وبين رفيقك، بينك وبين إنسان آخر، فكر الله ما سمعه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. النجوى هي الوشوشة، والسر ما تضمره في صدرك ويحيك في صدرك، يدور في صدرك، الله يسمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قال يرددها ويبكي طيلة الليل. يقول من روى القصة: فمكثت ليلا طويلا أسمعه، ثم انصرفت إلى منزلي فنمت، حتى إذا كان آخر الليل أتيت المسجد فإذا أنا بالرجل قائما وهو يردد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. تركوا 3-4 ساعات، رجع لآن نفس الوقفة ونفس الآية. قال ويبكي: حتى إذا قلت قد طلع الفجر أو قرب طلوعه، يعني وقت الأذان قبل الأذان بدقيقة دقيقتين، قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى الله سمعان سرك ونجواك. مو بس هيك، ورسلنا لديهم يكتبون، الله بعث لك ملائكة يكتبون هذه الأسرار أو هذه الأحاديث التي تضمرها في نفسك وتدور في نفسك وتعزم عليها. قال فبقي طيلة الليل وردد آية. لماذا يكررون؟ هذه صور يا أيها الإخوة من صور تدبر القرآن الكريم، والأحاديث في سور تدبر القرآن الكريم كثيرة. بس ما الذي يعينني ويعينك على تدبر القرآن؟ لأنه الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن. نحن يا إخوة مو بس بدي أقرأ ولا أفهم ماذا أقرأ، إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يرون هذا القرآن رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. والصحابة يا أخوان ما كان عندهم المكتبات اللي نحن ببيوتنا، كان عندهم كتاب واحد ولهم هذا المعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبقرآن واحد وبمعلم واحد صاروا سادة الدنيا وصاروا خير أمة أخرجت للناس. بس هن علاقتهم مع القرآن مو علاقة سرد، مو علاقة قراءة من دون فهم، علاقة تدبر. لما قال الله تعالى لهم أفلا يتدبرون القرآن انصرفوا إلى التدبر. لذلك كان أحدهم يقول كنا نتعلم القرآن الكريم 10 آيات 10 آيات نقرأها ونفهمها ونعمل بها ونعلمها ثم نتعلم 10 الأخرى فأوتينا العلم والعمل معا. عبد الله بن عمر يقول مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. سورة البقرة أنا وياكم نراها لبكرة أول يوم رمضان نراها كلها، بس عبد الله بن عمر قال أنا 8 سنين وأنا عم بقرأ سورة البقرة، لأنه هو مو بس عم يقرأها سردان، هو عم يجتهد ليفهم هذه الآيات وليعمل بما تطلبه إليه هذه الآيات ويعلم هذه الآيات ثم ينتقل إلى غيره. ما الذي يعيننا على تدبر القرآن الكريم؟ 3 أمور تعينك على تدبر القرآن الكريم: قلب طاهر، وعقل حاضر، واستشعار عظمة منزل القرآن. قلب طاهر، شو اللي بيخليك إذا قرأت الآية القرآنية تنهز من أعماقك بها؟ شو اللي بيخليك إذا قرأت الآية القرآنية تحيا معها؟ شو اللي بيخلي الآية القرآنية ربما تصير منهج حياتك كلها؟ قلب طاهر. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بس هلأ كل الناس لهم قلب، بس هو القرآن الكريم لا يريد هذا القلب الحيواني اللي موجود عند باقي المخلوقات، عند القطط وعند الكلاب وعند النمل وعند الحشرات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب عامر بذكر الله تعالى، لمن كان له قلب موصول بحب الله تعالى. إذا قلبك علق بالله تعالى بصير كلام الله تعالى له طعم آخر عندك. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. لو طهرت قلوبنا، بدك قلب طاهر. هلأ نحن يا أخوان برمضان الوقت مناسب جدا لتحصيل هذا القلب الطاهر، الطاهر من الغل والطاهر من الحقد والطاهر من الشهوات المحرمات والطاهر من حب المعاصي. لما قلبك بيصير طاهر تنزل عليه آيات القرآن فتنبت من كل زوج بهيج. ما الذي يعينك على تدبر القرآن؟ تحتاج إلى قلب طاهر، وتحتاج إلى عقل حاضر. كمان بدك تعمل فكرك في هذه الآيات. إذا قرأت الكلمة القرآنية، قرأت الآية القرآنية ومرت عليك كلمة ما تعرف معناها، جيب مصحف تفسير للقرآن الكريم، تفسير كلمات اللي بيشرح شرح مفردات على الهامش، اقرأ معنى الكلمة حتى عقلك يتفكر بقول ربك، مو تبقى تسرد سردا. تحتاج إلى قلب طاهر، وتحتاج إلى عقل حاضر، وتحتاج إلى أن تستشعر عظمة منزل القرآن الكريم. أنت هلأ لما عم تقرأ القرآن الكريم أنت لا تقرأ كتابا جامعيا، ولا تقرأ جريدة أسبوعية، ولا تقرأ مجلة شهرية، ولا تقرأ كتابا ألفه صديقك أو قريبك أو أستاذ في الجامعة أو شيخ. أنت تقرأ كلام رب العالمين. لا يوجد اليوم أيها الإخوة على وجه الأرض كتاب هو كلام رب العالمين من أوله إلى آخره إلا هذا الذي بين أيديكم. تخيل أنت وعم تقرأ كلام الله تعالى. كان رجل من الصالحين يقول كنت أقرأ القرآن الكريم فلا أجد له حلاوة، ما عم بستشعر بتدبر هذا القرآن، فقلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت حلاوة. ثم قلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فزادت حلاوته. ثم قلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من رب العالمين. فجاءت حلاوته كلها. وانتوا يا أخوان جربوا هلا برمضان، اقرأ القرآن الكريم كأنك تسمعه من رب العالمين. الله عم بيقول لك يا أيها المزمل. هلا أنت رايح على بيتك تستلقي في سريرك تتغطى وتتزمل بهالشرشف أو بالإحرام، أم الله عم بيقول لك يا أيها المزمل قم الليل. الله عم بيقول لك مو أبوك ولا الشيخ ولا رفيقك، الله عم بيقول يا أيها المزمل، وأنت أنت عم يناديك أنت قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لطيف، مرات واحد ما تقدر تنام لأنه الله عم يحكي معي. جربوا يا إخوان في هذا شهر رمضان أن تقرأ القرآن الكريم كأنك تسمعه من رب العالمين. والد محمد إقبال كان يقول، يرى ابنه يقرأ القرآن الكريم، كان يقول له يا ولدي اقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. ما هو يتنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا أنتم تقرأوا يا إخوان كأنه عم يتنزل عليكم، أنت بدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو القرآن الكريم خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه الدليل بأنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي يعينك على تدبر القرآن؟ بدك قلب طاهر، وبدك عقل حاضر، وبدك تستشعر عظمة منزل القرآن الكريم. هلأ ما الذي يعيق عن تدبر القرآن الكريم؟ معيقات تدبر القرآن الكريم كمان ثلاثة: الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا إخوان الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب والمعاصي من دون توبة بتحط على قلبك بلوكي، بتسكر. تأتي آيات القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن تريد أن تخترق قلبك تلاقي مغلق. ختم الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، مطبوع، مختوم، مغلق. أم على قلوب أقفالها، في قفل ومتربس عليه. شو سبب القفل والطبع والإغلاق والختم والران على القلب؟ الذنوب والمعاصي من دون توبة. لذلك نصيحة، ونحن في أول ليلة من ليالي رمضان، وبدءا من الآن تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، ويغفر الله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان لعدد كبير من عباده. نصيحة يا إخوان، إذا واحد بيناتنا لا سمح الله مقيم على ذنب يعاهد ربه على التوبة هلأ في المجلس، إذا واحد بيناتنا في بينه وبين الله تعالى تقصير عاهد ربك أنني عائد إليك، أنني مقبل عليك، أنني سائلك أن تغفر لي مغفرة عامة شاملة، أن تعينني على توبة نصوح لا أعصيك بعدها، حتى إذا قرأت القرآن لا يكون في هذا العائق الذنوب والمعاصي من دون توبة. معيقات تدبر القرآن الذنوب والمعاصي من دون توبة: واحد، والانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه. هلا كمان إذا واحد عم فاتح المصحف يقرأ المصحف وحاطط الجوال، وكل ما رفيقه علم له علامة وأشر له إشارة وجته رسالة بده يلتفت يقرأ هيك شو بعتت الرسالة، واحد حاطط قرآن يسمعه لكن مشغول فكره بأشياء أخرى، هذا سيعيقك عن تدبر القرآن الكريم. والمعيق الثالث عدم إرادة التدبر. هلا إذا واحد ما بده يتدبر أصلا، هو عم يقرأ القرآن الكريم بس للبركة، حتى إذا قلت له يعني أنت شو فهمت من القرآن؟ بقول لك هلأ ما وشغلت، لا فهمت ولا ما فهمت، بدي خلص إن شاء الله كل يومين ختمة، أنا هلأ مو وقت لا أفهم ولا. هو لا يريد أصلا أن يتدبر، لذلك يصعب عليه أن يتدبر. وفي مسألة يا أخوان، أيهما أكثر، كثرة التلاوة لما تدبر ما تتلو؟ العلماء في دراسة لهذا الأمر أنه أيهما أفضل، كثير منهم قالوا لا تدبر التلاوة أهم من الكثرة، وبعضهم قال بأن الكثرة مفيدة، وبعضهم جمع قال: أما التدبر فكمن يهدي جوهرة عظيمة، وأما كثرة التلاوة فكمن يهدي جواهر صغيرة كثيرة. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه معينات التدبر الثلاثة، وهذه معيقات التدبر. والآن خاتمة هذا الدرس، ما هي الوظيفة العملية لنا وما دمنا في شهر رمضان بدءا من الآن حتى نصير من جماعة أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف تعين نفسك على تدبر القرآن؟ واحد، قبل أن تفتح المصحف سل ربك أن يفتح عليك في فهم كلامه وفي العمل بكلامه. قل له: يا رب دخيلك هذا كتابك وأنا عبدك، دخيلك افتح علي في فهمه وفي العمل بما فيه. 2، اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة. يا أخوان، معيب أن يكون واحد بيناتنا عمره 20 سنة وما بيعرف يقرأ صفحة قرآن صح. معيب يكون واحد بيناتنا عمره 40 سنة حتى إذا قلت له اقرأ لنا جف حلقه واصفر لونه ولم يستطع أن يقرأ شيئا. معيب، ولا عذر لواحد من أهل هذه البلدة والشيوخ حولك والمساجد حولك والقراء حولك ثم بتقول: والله أنا ما بعرف. تعرف أنا مو اختصاص، والله أنا طبيب، والله أنا بدرس محاماة يا أخي، والله معلش ما بعرف أقرأ قرآن لأنه أنا محامي، ما بعرف أقرأ قرآن لأنه أنا مهندس، ما بعرف أنا قرآن لأنه هندس زراعة. ما في عذر لأي واحد بيننا أيها الإخوة. ما عليه أن تبذل جهدك من أجل أن تقرأ قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة باب للفهم الصحيح. 3، احرص على أن تفهم ما تقرأ. هلأ أنا بدي أنصحكم كلكم في كتاب اسمه كلمات القرآن، أظن ببيوتكم جميعا عندكم نسخة مصحف على هامشها كتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف. كلمات القرآن، الكلمة الصعبة اللي بتمر بقلب النص القرآني على الهامش مشروحة هذه الكلمة. فكلكم اقرأوا هذا العام، أقل تقدير كل أخ بيناتنا وأخت ختمة واحدة لكن مع شرح المفردات، بحيث الكلمة الصعبة أنا بقرأها على الهامش عشان أفهم العبارة القرآنية. إذا لم تفهم العبارة القرآنية بعد أن فسرت الكلمة، جيب كتاب التفسير الوجيز للدكتور الزحيلي عليه رحمة الله، لأنه بيشرح لك كل آية بسطر جنبه، وأظن ببيوتكم في كتاب التفسير الوجيز. بس أنت اقرأ الآية من السورة واقرأ هامشها. 4، كرر بعض الآيات التي فهمتها. اتدربوا يا إخوان هيك، نفس الآية أن تكررها 20 مرة 50 مرة ولعله يفتح عليك فتكررها ليلة كاملة فتنطبع الآية في قلبك وتصير سلوكا لحياتك ومنهجا لحياتك. 5، اعرض نفسك على ما قرأت وانظر هل أنت تعمل بما قرأت أو لا تعمل. إذا كنت تعمل فاحمد الله، وإذا كنت لا تعمل قرر أن تعمل شيئا. كل واحد بيناتكم هالسنة بس يخلص ورده من القرآن الكريم قبل ما تسكر اسأل حالك: أنا شو حبساوي؟ لازم تقرر تساوي ولو شغلة صغيرة. اليوم بساوي شغلة وبكرة شغلة وبعد بكرة شغلة وبعد بكرة شغلة، وهكذا أجد نفسي أتقرب إلى الله تعالى بالعلم والعمل. أما مجرد أن أقرأ وأغلق المصحف ثم لا أتنبه إلى ما يريده القرآن مني، ما بكون ممن تدبرت القرآن. 6 وأخيرا، علم غيرك ما تعلمته من القرآن. مرات أنت بتقرأ شغلة ويفتح عليك فيها، تعال عند ابنك قل له: بابا أنتوا قاعدين على الفطور على المغرب، قل لهم: والله أنا اليوم قرأت آية تقشعر لها الأبدان، هات لي هالمصحف يا ابني، افتح لهم إياها وقرأ لهم إياها، وقرأ لهم شرحها على هامش القرآن الكريم. قولها لرفيقك، قولها لأخوك، قلها لجارك. المهم أيها الإخوة أن نصير من الذين يتدبرون القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من أهل ليلة القدر، وافتح علينا في كل ليلة من لياليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.